الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم ويضلونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطن، بل نزل بالحق مشتملا أيضا على الحق فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس. وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وصوله وفريعه. ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم للناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق في العقائد وفي جميع مسائل الأحكام. وقول بما أراك الله أي لا بهواك بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل لقوله بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. ورتب أيضا حكم للناس على معرفة الكتاب. ولما أمر الله بالحكم للناس المتضمن للعدل والقسط نهاه عن الجور، عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له ملك حقا عليه سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية. ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصوم لمن لم يعرف منه ظلم. واستغفر الله، قال: مما صدر منك إن صدر إن الله كان غفورا رحيما، أي يغفر الذنب العظيم من استغفره وتاب إليه وأناب، يوفق للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. ولا تجادع عن الذين يختالون أنفسهم، قال: الاختيال والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجالة عن من أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من عقوبة الشرعية. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي كثير الخيانة والإثم. وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، ومعهم بالعلم في جميع أحوالهم خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه. فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب العقوبة البليغة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى، ومن أقام عليه من الشهود ما لم يكن معه الإنكار. وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم في من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، فيقول من أمرت نفسه بترك أمر الله ما ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهي من الشهوات المحرمة قال لها هبك فعلت ما شئت فإن لذته تنقضي، ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر لذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان. والتفسير ما زال فيه شيء من الطول، نقف عند تفسير قل عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بين الله عز وجل في هذه الآية لنبيه عليه الصلاة والسلام أن الكتاب وهو القرآن منزل منه، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل، فمنه بدأ كما يقول أئمة السلف وإليه يعود، ويدل على علو الله عز وجل، فإن النزول يكون من علو. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، والحق هو الشيء الثابت وهو ضد الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فأنزل الله عز وجل الكتاب لهذه العلة، أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في جميع الأمور، سواء كانت بالأمور العقيدة أو بالأمور العملية أو ما اختلف فيه الناس في قضاياهم الشخصية، فالقرآن نزل لحل جميع هذه الأمور. والناس يختلفون في أشياء كثيرة، يختلفون في أمور عقدية وفي مسائل عملية، ويختلفون أيضا في أمور شخصية، والمرجع إلى كتاب الله عز وجل، فقد بين الله عز وجل كل شيء وحكم بين الناس في جميع الأمور، فمن أخذ به اهتدى ومن أعرض عنه ضل وغوى. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس يدخل في ذلك أهل الإيمان، ويدخل في ذلك أيضا من لم يكن مؤمنا من أهل الذمة، وهكذا من تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الكافرين فإنه يحكم بينهم بالحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن، ولا يتبع أهواءهم، فقد نهى الله عن ذلك وحاشاه أن يكون كذلك. عليه الصلاة والسلام، لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، يدخل في هذا ما أراه الله في كتابه، ويدخل في ذلك أيضا بما ألهمه الله عز وجل فيه الحق والصواب وقذف في نفسه، ولو كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي لم تذكر في كتاب الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بالاجتهاد. إذا كان الاجتهاد مشروع للفرد من إفراد أمته إذا كان أهلا للاجتهاد، فهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن أمور الاجتهاد فيه قد تمت على أكمل وجه. فإذا اجتهد في أمر ولم يأتي الوحي بإنكاره فهو مما سدده الله فيه وأراه الله عز وجل الحق فيه والصواب. وإن حصل شيء من الخطأ في الاجتهاد فإن الله عز وجل يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام وجه الصواب. قال سبحانه وتعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ونهى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون خصيما، أي مجادلا ومدافعا عمن ظهرت منه الخيانة. والنهي يتناول جميع الأمة، فلا يجوز الشخص أن يخاصم وأن يجادل من علمت عنه الخيانة. وقد ذكر العلماء في أسباب نزول هذه الآيات أنها نزلت في بني أبيرق الذين حصلت منهم الخيانة وهي السرقة. قيل الذي حصل منه السرقة شخص يقال له طعمة أو طعمة، وقيل غير ذلك. وكلام العلماء يدور على أن السرقة حصلت من شخص من بني أبيرق، سرق سلاحا في جراب، وكان الجراب فيه دخالة دقيق، وقيل أنه سرق من بيت قتادة بن النعمان من غرفة له، نقبها وأخذ الجراب الذي فيه السلاح ثم سار به وانخرق الجراب، فخرج شيء من الدقيق وصار يتساقط الدقيق إلى أن وصل إلى بيته، فجاء أصحاب الحق وتتبعوا أثر الدقيق فوجدوه قد وصل إلى بيت ذلك الرجل من بني أبيرق، فدعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام واتهموه بالسرقة بهذه البينة التي شاهدوها. وقيل أنه أخذ الجراب إلى بيت يهودي وتركه عند بيت اليهودي، ثم أخذ السلاح إلى بيته، فتتبع أصحاب الحق الدقيق فوجدوه قد وصل إلى بيت اليهودي، فاتهموا اليهودي بالسرقة، والسارق شخص آخر، وقيل غير ذلك أنه أخذ الجراب ثم وضعه في بيت اليهودي أمانة، ثم اتهم اليهودي بأنه هو الذي سرق الجراب بما فيه من السلاح. فالقضية تدل على حصول سرقة من رجل من بني أبيرق، وإن اختلف كلام علماء التفسير في روايتهم لهذه القصة. فجاء أهل السارق يجادلون عند النبي عليه الصلاة والسلام ويبرئون صاحبهم وأنه بريء وأنه اتهم بغير حق وبغير بينة، فجادلوا وخاصموا في ذلك السارق واتهموا غيره، اتهموا ذلك اليهودي وسيأتي معنا قول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يربي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولو كان المتهم من اليهود أو من النصارى فلا يجوز للشخص أن يتهم من كان بريئا لم يحصل منه ذلك الذنب والخطأ. فرموا بالسرقة على غيرهم فعصم الله عز وجل نبيه، وبين الله عز وجل لنبيه حقيقة الأمر. ولهذا في آخر الآيات كما سيأتي معنا قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. ومن ضمن ذلك في هذه القضية وفي هذا الحكم في شأن من حصلت منه السرقة: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. فالله عز وجل قد حفظ نبيه من الضلال، ومهما سعى الشخص في إضلاله والتلبيس عليه فإن الله عز وجل يهديه للحق والصواب ويبين له الحق في كل قضية. فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تكن للخائنين خصيما إلا تخاصم عنهم وإن خاصم غيرك فيهم. وفي هذا أن الشخص لا يخاصم على شخص إلا إذا تيقن أنه صاحب حق من غير لبس، إذا ظهرت البينات وتيقن أنه صاحب حق فهنا يجادل عن المحق، ولا يجادل عن الشخص بحسن ظن فهذا غير صحيح، وإنما يجادل بالبينات والبراهين الظاهرة. وهذا فيه زاجر لمن يعمل عمل المحاماة الذين يجادلون عن المبطلين كما يجادلون عن المحقين إلا ما رحم الله عز وجل، فالمحامي غرضه أن يأخذ شيئا من الدنيا من متاع الدنيا، فإن جاءه مبطل يريد أن يحقق باطله خاصم عنه ودافع عنه وجاء بالمبررات الكاذبة من أجل أن يقوي جانب خصمه، فهؤلاء يدخلون في الذم الوارد في هذه الآية: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كاد أن أو قد هم أن يعاقب اليهودي بسبب تلك المخاصمة التي حصلت من أولئك القوم حيث رموا بالتهمة على اليهود وبرأوا صاحبهم، فأمره الله عز وجل أن يستغفر مما هم به وإن كان الله عز وجل قد عصمه وبين له الهدى في هذه المسألة، لكن لما حصل هذا الهم أمره الله عز وجل أن يستغفر. وقيل غير ذلك: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، والخيانة تكون عن خفاء. ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم، فمن فعل معصية عن خفاء وعن تستر فهذه هي الخيانة، والسارق خان خيانة عن خفاء وتستر، وهكذا الذين تمالؤوا من قومه ومن عشيرته وبيتوا في ليلهم الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبرئوا أنفسهم وأن يرموا بالتهمة على اليهود، فهؤلاء أيضا حصلت منهم خيانة، لأنه حصل منهم تبييت في خفاء وستر. فقال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تجادل، والجدال بمعنى المخاصمة، والجدل يأتي بمعنى الفتل، والجدالة هي الأرض، والمجادل لغيره كأنه يريد أن يلقي بخصمه على وجه الأرض. فقال سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فهؤلاء لا يحبهم الله عز وجل، فمن كان خوانا، والخوان هو كثير الخيانة، والأثيم كثير الوقوع في الإثم وهي المعصية. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية قال من كان خوالا أثيما، مع أنها صدقة واحدة حصلت من ذلك الرجل فيما يذكر علماء التفسير، فلما قال سبحانه وتعالى خوانا ولم يقل من كان خائنا؟ قال أهل العلم وذلك أن من فضح في خيانة فلم يفضح إلا ولخيانة أخوات، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه، وإلا فإن الأصل أن رب العالمين سبحانه وتعالى يستر عبده، فإذا وقع في ذنب ستره لعله يتوب ويرجع، فإن عاود ستره وربما يعاود ويعاود والله يستره، فلا يفضح العبد إلا بعد أن يحصل منه الأمر عدة أوقات ويكثر من ذلك، ولا يستحي من ربه سبحانه وتعالى ويستخفي من الناس ولا يستخفي من ربه سبحانه وتعالى. فإذا فضح سارق على سرقة وزعم أن هذا أول الأمر، أن هذه أول سرقة حصلت له، فهو من الكاذبين، ما فضح إلا وقد حصلت له أخوات وقد سرق أشياء كثيرة والله يستر عليه. وهكذا القول في سائر الذنوب والمعاصي، لا يفضح العبد إلا إذا أكثر من الفعل وتمادى فيه لعله ينزجر، لعله ينزجر، فإن هناك من الناس من ينزجر بالفضيحة، فإذا فضح لعله ينزجر ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والآية من حيث معناها على العموم، فكل من استخفى من الناس وعصى ربه سبحانه وتعالى في الخلوات هو داخل في عموم هذه الآية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وفي حديث ثوبان المشهور ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القوم الذين يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهام بيضاء فيجعله الله هباء منثورا، وذكر في صفاتهم أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ويدخل في هذه الآية ما ذكر العلماء من قصة السرقة التي حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السارق يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، وهكذا أهل السارق الذين علموا حقيقة الأمر ثم بيتوا في ليلهم أن يرموا بالتهمة على البري وأن ينزهوا صاحبهم، وتكاتموا هذا الخبر فيما بينهم ولم يظهروه للناس ولم يبالوا باطلاع الله عليهم، استخفوا من الناس ولم يستخفوا من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قد سمع وعلم ما بيتوا به، فقال سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي بعلمه وبسمعه وبصره، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو الدفاع عن ذلك السارق وقد علموا خيانته، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهكذا قد يحمل على السارق فإنه أيضا بيت أن يرمي غيره بالسرقة، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أي لا يخفى عليه شيء، قد أحاط علمه بكل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكان الله بما يعملون محيطا. في هذا التأنيب البالغ لهؤلاء، ولا يجوز للشخص ولا ينبغي أن يجعل ربه سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، إذا هم بمعصية ورأى طفلا صغيرا ربما ترك تلك المعصية، وإذا لم يرى مخلوقا أقدم عليها وجعل ربه أهون الناظرين إليه، حيث لم يبالي بنظره واطلاعه عليه. فهذا مما لا يجوز للعبد أن يكون كذلك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إن جادلتم عن المبطلين يوم القيامة بالباطل ونفق ذلك على الحاكم لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم حقيقة الأمر، فمن ذا الذي يجادل عنه يوم القيامة إذا رجع إليه؟ من ذا الذي يجادل عنه عند رب العالمين الذي قد أحاط بكل شيء وعلم حقيقة الأمور ولا يخفى عليه شيء من أمور العباد؟ فمن ذا الذي يجادل بالباطل عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإن الباطل لا ينفق عند رب العالمين سبحانه، والله يقضي بالحق، والباطل لا قيمة له ولا ينفق عند رب العالمين لأنه بكل شيء عليم. فإن حصل منهم ذلك في الدنيا ومشت أموركم بهذا الجدال بالباطل وجعلتم المبطل محقا والمحق مبطلا بما عندكم من الجدال وحسن الخطاب والإدلاء بالحجج الباطلة ولبستم على الحاكم، فمن ذا الذي يجادل عنه يوم القيامة ومن يكون وكيلا عليه؟ من يكون وكيلا عليه؟ والوكيل هو الذي يقوم بأمر الشخص بتدبير أمر الشخص، فمن ذا الذي يدبر أمره عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهذا الأمر وإن حصل عند النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله عز وجل عصم نبيه عن ذلك، عن أن يحكم بالباطل، وبين الله عز وجل النبي حقيقة الأمر ونزلت هذه الآيات، فباء المبطلون بالفشل والخيبة وأظهر الله الحق وأبانه وعصم نبيه من أن يحكم بغيره. إلى هنا.